إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الحافظ رحمه الله تعالى لما فرغ من بيان زيادة الثقة عرج بعد على المحفوظ والشاذ، فقال رحمه الله تعالى: فإن خولف بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ، أي فإن خولف الراوي بأرجح منه لمزيد ضبط أو كثرة عدد أو غير ذلك من وجوه الترجيحات، فالراجح يقال له المحفوظ، ومقابله وهو المرجوح يقال له الشاذ. وضرب الحافظ رحمه الله مثالا لذلك فقال: مثال ذلك ما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا توفي في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يدع وارثا إلا مولا هو أعتقه، فأعطاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ميراثه. وتابع ابن عيينة على وصله ابن جريج وغيره، وخالفهم حماد بن زيد فرواه عن عمرو بن دينار عن عوسجة ولم يذكر ابن عباس. قال أبو حاتم: والمحفوظ حديث ابن عيينة. فحماد بن زيد من أهل العدالة والضبط، ومع ذلك رجح أبو حاتم رواية من هم أكثر عددا منه. وعرف من هذا التقرير أن الشاذ ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه، أي لمن هو أولى منه بالقبول. قال: وهذا هو المعتمد في تعريف الشاذ بحسب الاصطلاح. فبين الحافظ رحمه الله تعالى هاهنا نوعين من أنواع علوم الحديث، وهما المحفوظ والشاذ. وبين أن الراوي إذا خولف ممن هو أرجح منه فالراجح المحفوظ، ومقابله وهو المرجوح الشاذ. وضرب المثال رحمه الله: والشاذ والمحفوظ نوعان من أنواع علوم الحديث، وقد اختلف الناس على وجوه متعددة في تعريف الشاذ. وقد ذكر الحاكم في المعرفة عن الشافعي رحمه الله أنه قال: ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة ما لا يرويه غيره، هذا ليس بشاذ، وإنما الشاذ أن يروي الثقة حديثا يخالف فيه الناس، هذا الشاذ من الحديث. ولفظ الناس ورد مفسرا في رواية الخطيب عن الشافعي نفسه رحمه الله قال: ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة حديثا لم يروه غيره، إنما الشاذ من الحديث أن يروي الثقات حديثا فيشد عنهم واحد فيخالفهم. فالناس في رواية الشافعي عند الحاكم هم الثقات، ويكون تعريف الشاذ عند الشافعي أن ما رواه الثقة مخالفا لما رواه الثقات. انتصر ابن الصلاح في المقدمة لهذا التعريف، فقرر أن ما حكم عليه الشافعي بالشذوذ فهو مردود. وكذلك قال ابن كثير: إن الثقة إذا روى شيئا قد خالفه فيه الناس فهو الشاذ، يعني المردود. وقد استشكل الحافظ رحمه الله ذلك، فبين أن تلك المخالفة إنما هي من باب صحيح وأصح، إنما هي من باب صحيح وأصح، وأن الشروط قد توفرت حتى في هذا الشاب، لأن الراوي ما يزال موصوفا بالعدالة والضبط، وإنما هنالك من مخالفة لا يمكن أن تكون قادحة في الحديث ذاته، فجعل ذلك من باب صحيح وأصح. ومخالفة الثقة أخرجت رجال الحديث الحسن الذين يقال في أحدهم صدوق، لأننا إذا قلنا إن الشاذ ما رواه الثقة مخالفا لما رواه الثقات، فمخالفة الثقة لما رواه الثقات أخرجت رجال الحديث الحسن الذين يقال لأحدهم صدوق أو لا بأس به، مع أنهم مقصودون أيضا في التعريف. وكذلك قوله مخالفة الثقة لما رواه الثقات، فقوله الثقات كأنه يشترط أن يكونوا جمعا، فهذا كله مما استشكل. الشاذ اسم فاعل من شد بمعنى انفرد، فالشاذ معناه المنفرد عن الجمهور. وأما في الاصطلاح فما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه، وهذا تعريف ابن حجر، وهو تعريف مقارب، ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه. واختلاف العلماء في تعريف الشاذ حتى استقر له فوائد، لأنه مر بمراحل. فالشافعي مر تعريفه وقد انفصر له ابن الصلاح، وأخذ به أيضا ابن كثير، والخليلي اشترط مطلق التفرد لا تفرد الثقة، فاشترط الخليلي مطلق التفرد وجعل ذلك شذوذا، ولم يشترط تفرد الثقة كما اشترط ذلك الشافعي رحمه الله. فالشاذ عنده ما رواه الثقة مخالفا لما رواه الثقات، فهذه كما ترى في المخالفة، وكذلك عند تفرد من لا يحتمل تفرده، فالخليلي اشترط مطلق التفرد لا تفرد الثقة. اختلاف العلماء في تعريف الشاذ حتى استقر له فوائد، منها أن التفرد لا يعد شذوذا، ومنها أن إزالة الإشكال حول ما هو في تعريف الصحيح ولا يكون شاذا قد ظهر واتضح باستقرار التعريف في حق الحديث الشاذ ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه. المخالفة تكون من المقبول، والمقبول يدخل فيه راو الصحيح وراو الحسن، وليست المخالفة إذن من الثقة وحده، لأنك لو أخذت بما هو شائع في تعريف الشاذ على حسب ما قال الإمام الشافعي رحمه الله وانتصر له ابن الصلاح وأخذ به ابن كثير، إذا توقفت عند حدود هذا التعريف وقعت في إشكال كبير، وهو أن الشذوذ لا يكون إلا إذا وقع من الثقة، لأن الشاذ عندهم ما رواه الثقة مخالفا لما رواه الثقات. وأما ما استقر عليه التعريف كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله ما رواه المقبول، فيدخل فيه راو الصحيح ويدخل فيه راو الحسن، وليست المخالفة إذن من الثقة وحده. والمقبول العدل الذي تم ضبطه أو العدل الذي خف ضبطه، فيدخل في هذا من حديثه موصوف بالصحة وهو العدل الذي تم ضبطه، ومن يوصف حديثه بأنه حسن وهو العدل الذي خف ضبطه. فالمقبول العدل الذي تم ضبطه أو العدل الذي خف ضبطه، ومن هو أولى منه أي أرجح منه لمزيد ضبط أو كثرة عدد أو غير ذلك من وجوه الترجيحات، كما قال الحافظ رحمه الله في النزهة، ومن هو أولى منه أرجح منه لمزيد ضبط أو كثرة عدد أو غير ذلك من وجوه الترجيحات. اختلف العلماء كما مر في تعريف الحديث الشاذ على أقوال مر ذكر بعضها، مما ذكر الشافعي ونقل الحاكم وانتصر له ابن الصلاح وأخذ به ابن كثير، وما مر من ذكر تعريف الخليلي، وهنالك تعريفات سوى هذه التعريفات، فاختلف العلماء في تعريف الحديث الشاذ على أقوال متعددة، وهذا التعريف الذي ذهب إليه الحافظ رحمه الله هو المعتمد في تعريف الشاذ بحسب الاصطلاح كما قال، وهو مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. وذو الشذوذ ما يخالف الثقة فيه الملا والشافعي حققه، والحاكم الخلاف فيه ما اشترط، وللخليل مفرد الراوي فقط. ورد ما قال بفرض الثقة كالنهي عن بيع الولا والهبة، وقول مسلم روى الزهري 90 فردا كلها قوي. واختار فيما لم يخالف أن من يقرب من ضبط ففرده حسن، أو بلغ الضبط فصحح، أو بعد عنه فما شد فاطرحه ورد. ورد ما قال بفرض الثقة كالنهي عن بيع الولا والهبة، حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته، تفرد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما. ورد ما قال بفرض الثقة كالنهي عن بيع الولاء والهبة كما في حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وهبته. الولاء قرابة حكمية تعود أسبابها إلى أمرين: الأول اليد أو الإحسان كالعتق، فهو مولى عتاقة والإسلام عند بعضهم، والأمر الثاني العقد، حيث يقول شخص لآخر أنت ولي ترثني إذا مت وتعطل عني إذا جنيت. أين يقع الشذوذ؟ يقع الشذوذ في السند كما يقع في المتن أيضا. مثال الشذوذ في الإسناد ما رواه الدارمي وأبو داود من طريق أسامة بن زيد الليثي عن سعيد المقبوري عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: إني أشد ضفر رأسي أو عقده، أفأنقضه للجنابة؟ قال: احفني على رأسك 3 حفنات ثم اغمزي على إثر كل حفنة غمزة. هذا الحديث بهذا الإسناد شاذ، أخطأ فيه أسامة بن زيد الليثي حيث جعله عن سعيد المقبوري عن أم سلمة، وخالفه أيوب بن موسى وهو أحفظ لأحاديث المقبوري منه وأضبط، فجعله عن سعيد عن عبد الله بن رافع عن أم سلمة وهو الصواب. وحديث أسامة شاذ، وقد أخرج الحديث على الصواب الإمام الشافعي رحمه الله في مسنده والحميدي ولأحمد وعبد الرزاق ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن الجارود وأبي عوانة وابن خزيمة والطبراني، لجميعهم من طرق عن أيوب ابن موسى عن سعيد المقبوري عن عبد الله بن رافع عن أم سلمة قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه للجنابة؟ فقال: إنما يكفيك أن تحفني عليه 3 حثيات من ماء ثم تفيضي على سائر جسدك فإذا أنت قد طهرت. فالشاذ هنا أسامة بن زيد الليثي عن سعيد المقبوري عن أم سلمة، والمحفوظ وهو ما يقابله، والمحفوظ أيوب بن موسى عن سعيد المقبوري عن عبد الله بن رافع عن أبي. فإذا هذا مثال للشذوذ الذي يقع في السند، مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. ويقع الشذوذ أيضا في المتن، ومثاله ما رواه أبو داود والنسائي والدارمي وغيرهم من زيادة يوم عرفة في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني. الحديث من جميع طرقه بدون هذه الزيادة، إنما جاء بها موسى ابن علي بن رباح عن أبيه عن عقبة بن عامر، فهذا مثال للشذوذ الذي يقع في المتن. المحفوظ يقابل الشاذ، كما قال الحافظ رحمه الله: فإن خولف بأرجح، أي إن خولف الراوي بأرجح منه لمزيد ضبط أو كثرة عدد أو غير ذلك من وجوه الترجيحات، فالراجح المحفوظ. فالراجح يقال له المحفوظ، ومقابله الشاذ. فالراجح المحفوظ وهو مقابل الشاذ، فالمحفوظ يقابل الشاذ، وهو ما رواه الأوثق مخالفا لرواية الثقة، فهذا هو المحفوظ. على كل حال، الأمر قريب. نعرف أنه إذا وقعت المخالفة من الراوي فخالفه من هو أرجح منه وأولى، فإن الراجح يقال له المحفوظ، ومقابله وهو المرجوح يقال له الشاذ. وضرب الحافظ المثال كما مر بالحديث الذي رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من طريق ابن عيينة عن عامر بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا توفي في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يدع وارثا إلا مولا هو أعتقه، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه. تابع ابن عيينة على وصله عن عوسجة عن ابن عباس رضي الله عنهما، تابع ابن عيينة على وصله ابن جريج وغيره. خالفهم حماد بن زيد فرواه عن عامر بن دينار عن عوسجة ولم يذكر ابن عباس، لم يذكر ابن عباس، فخالف. قال أبو حاتم: المحفوظ حديث ابن عيينة، حديث ابن عيينة هو المحفوظ، وعليه فالحديث الذي رواه حماد بن زيد حديث شاذ. فحماد بن زيد من أهل العدالة والضبط، ومع ذلك رجح أبو حاتم رواية من هم أكثر عددا منه. وعرف من هذا التقرير، يقول الحافظ رحمه الله، أن الشاذ ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه بالقبول، فالشاذ هو ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه بالقبول. هذا هو المعتمد في تعريف الشاذ بحسب الاصطلاح، وهذا ما استقر عليه الأمر، لأنك إذا أخذت بما قال الشافعي رحمه الله وبقول من تبعه على قوله، هو أن الشاذ مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، فهذا فيه إشكالان. الأول أنك لا تعد الشاذ شاذا إلا إذا خالف الثقة، فإذا خالف المقبول دون الثقة من يقال له لا بأس به، ومن يقال له صدوق وهو راوي الحديث الحسن، فلا تكون المخالفة معتبرة حينئذ، ولا يكون حديثه شاذا. فإذا أخذنا بتعريف الحافظ رحمه الله ما رواه المقبول، فالمقبول يدخل فيه من كان تام الضبط ومن كان خفيف الضبط، فيدخل فيه راوي الصحيح ويدخل فيه راوي الحسن. وأما قول من قال مخالفة الثقة للثقات كما مر، فكأننا نشترط أن يكون من خولف جماعة، أن يكون من خولف جماعة مخالفة الثقة للثقات، كما في تعريف الشافعي رحمه الله تعالى. قال الحافظ رحمه الله: ومع الضعف فالراجح المعروف ومقابله المنكر. ذكر قبل: فإن خولف بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ، ومع الضعف فالراجح المعروف ومقابله المنكر. وإن وقعت المخالفة له مع الضعف
فالراجح يقال له المعروف، ومقابله يقال له المنكر. مثاله ما رواه ابن أبي حاتم من طريق حبي بن حبيب، وهو أخو حمزة بن حبيب الزيات المقرئ، عن أبي إسحاق عن العيزار ابن حريث عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أقام الصلاة وآتى الزكاة وحج البيت وصام وقرأ الضيف دخل الجنة. أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، وابن أبي شيبة في المصنف، وابن عدي في الكامل. قال أبو حاتم: هو منكر، لأن غيره من الثقات رواه عن أبي إسحاق موقوفا وهو المعروف. عرف بهذا أن بين الشاذ والمنكر عموما وخصوصا من وجه، لأن بينهما اجتماعا في اشتراط المخالفة، وافتراقا في أن الشاذ راويه ثقة أو صدوق، وأما المنكر فراويه ضعيف. قال: وهو يشير إلى ابن الصلاح رحمه الله: وقد غفل من سوى بينهما والله أعلم. فهو يشير بقوله: وغفل من سوى بينهما، إلى ابن الصلاح رحمه الله ومن تبعه. ذكر الحافظ رحمه الله في هذه الجملة المختصرة نوعين آخرين من أنواع علوم الحديث، وهما المنكر والمعروف، وذكر قبل ذلك المحفوظة والشاذ، ثم ذكر في هذه الجملة الموجزة نوعين آخرين. إذا كان سبب الطعن في الراوي فحش الغلط أو كثرة الغفلة أو الفسق، فحديثه يسمى منكرا. قال الحافظ رحمه الله: من فرد به الراوي الذي ليس بعدل ولا ضابط فهو منكر مردود، مع أنه لم يخالفه غيره في روايته، لأنه انفرد به ومثله لا يقبل تفرده. وذكر الأسباب قبل، فقال في النخبة: ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك، أو فحش غلطه أو غفلته أو فسقه أو وهمه أو مخالفته أو جهالته أو بدعته أو سوء حفظه. والراوي إذا كان سبب الطعن فيه فحش الغلط أو كثرة الغفلة أو الفسق، فحديثه حديث منكر. والمنكر اسم مفعول من الإنكار، وهو ضد الإقرار. وأما في الاصطلاح فإنه يؤول إلى قسمين: إلى مطلق التفرد ممن لا يحتمل تفرده، فحديثه حينئذ حديث منكر. مطلق التفرد ممن لا يحتمل تفرده، أو مع قيد المخالفة كما ذكر الحافظ رحمه الله. والمنكر الفرد كذا البرديجي أطلق، والصواب في التخريج إجراء تفصيل لدى الشذوذ مر، فهو بمعناه كذا الشيخ ذكر، نحو كل البلح بالتمر الخبر، ومالك سمى ابن عثمان عمر. قلت: فماذا؟ بل حديث نزعه خاتمه عند الخلا ووضعه. الحافظ أحمد بن هارون البرديجي من قرية قرب أذربيجان، يقال له أيضا البرذعي رحمه الله، قال: المنكر الفرد، فأطلق رحمه الله، وقال: المنكر هو الحديث الذي ينفرد به الرجل ولا يعرف متنه من غير روايته، أي من رواية هذا الراوي، لا من الوجه الذي رواه ولا من وجه آخر، فأطلق ولم يفصل. فقال العراقي رحمه الله: والمنكر الفرد كذا البرديج أطلق، والصواب في التخريج إجراء تفصيل لدى الشذوذ مر، فهو بمعناه كذا الشيخ ذكر، ويعني بالشيخ ابن الصلاح رحمه الله. ثم ضرب المثل فقال: نحو كل البلح بالتمر الخبر، ومالك سمى ابن عثمان عمر. فهذان مثالان للمنكر بمعنى الشاذ، لأن ابن الصلاح وقد عاب عليه ذلك كما مر الحافظ ابن حجر: وقد غفل من سوى بينهما. قال: وعرف بهذا أن بين الشاذ والمنكر عموما وخصوصا من وجه، فذكر العموم والخصوص الوجهيين للمطلقين. قال: وعرف بهذا أن بين الشاذ والمنكر عموما وخصوصا من وجه، لأن بينهما اجتماعا في اشتراط المخالفة، وافتراقا في أن الشاذ راويه ثقة أو صدوق، والمنكر راويه ضعيف، وقد غفل من سوى بينهما. يشير إلى ابن الصلاح كما قال العراقي: والصواب في التخريج إجراء تفصيل لدى الشذوذ مر ببيان الفرق بين المنكر والشاذ، فبينهما عموم وخصوص وجهيان. إجراء تفصيل لدى الشذوذ مر فهو بمعناه كذا الشيخ ذكر. فهو عند ابن الصلاح بمعنى الشاذ أي المنكر، وهذان مثالان للمنكر بمعنى الشاذ. فأكل البلح بالتمر تفرد به أبو زكير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، وأبو زكير شيخ صالح ولم يبلغ مبلغ من يحتمل تفرده، وضربوا المثل بهذا كما ترى وجعلوه شاذا أيضا، لأنهم لم يفرقوا على حسب ما جرى عليه ابن الصلاح رحمه الله بين المنكر والشاذ. وكذلك في قوله: ومالك سمى ابن عثمان عمر، مثل ابن الصلاح بهذا الحديث وفيه نظر، لأن هذا الحديث ليس بمنكر ولا أطلق عليه أحد اسم النكارة. قد يكون السند منكرا أو شاذا، ولا يلزم من شذوذ السند ونكارته وجود ذلك في المتن، والحديث لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. خالف مالك غيره من الثقات في قوله عن الزهري عن علي بن حسين عن عمر بن عثمان عن أسامة بن زيد، فقال عن عمر بن عثمان، والذي قاله الثقات عن عمرو بن عثمان وهما أخوان، غير أن هذا الحديث من رواية عمرو بن عثمان لا من رواية عمر بن عثمان. فخالف مالك الثقات فقال عن عمر بن عثمان، والصواب عن عمرو بن عثمان. والمنكر الفرد كذا البرديج أطلق، والصواب في التخريج إجراء تفصيل لدى الشذوذ مر فهو بمعناه كذا الشيخ ذكر، نحو كل البلح بالتمر الخبر، ومالك سمى ابن عثمان عمر. قال العراقي رحمه الله: قلت فماذا، يعني فماذا يلزم منه من نكارة المت، فماذا، بل حديث نزعه خاتمه عند الخلا ووضعه. فضرب المثال الذي يستقيم رحمه الله. قال مسلم رحمه الله في مقدمة الصحيح: وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت روايته روايتهم أو لم تكن توافقها. فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث غير مقبوله ولا مستعمله. وقد مر أننا إذا أردنا أن نعرف الشرط الذي اشترطه العلماء فيما يتعلق بحفظ الراوي وضبطه، أننا نعرض رواياته على روايات الثقات من الحفاظ. فإلى ذلك يشير الإمام مسلم رحمه الله كما في مقدمة الصحيح: وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت رواياته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا، إذا عرضت خالفت روايته روايتهم أو لم تكن توافقها. فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث غير مقبوله ولا مستعمله. الحديث الذي في إسناده راو فحش غلطه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه هو الحديث المنكر عند طوائف من أهل الحديث، وهذا على رأي من لم يشترط في المنكر قيد المخالفة كما عرفه غير واحد بقولهم: هو الحديث الفرد الذي لا يعرف متنه من غير راويه وكان راويه بعيدا عن درجة الضبط. هو الحديث الذي في إسناده راو فحش غلطه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه، هذا على قول من لم يشترط قيد المخالف. هذا التعريف ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله ونسبه لغيره، والبيقوني قد مشى على هذا التعريف في المنظومة، فقال رحمه الله: والمنكر الفرد به راو غدا، تعديله لا يحمل التفردا، يعني لا يبلغ في العدالة والضبط من يقبل تفرده. والمنكر الفرد به راو غدا، تعديله لا يحمل التفردا. فهذا تعريف للمنكر عند طوائف من أهل الحديث. وتعريف آخر: وما رواه الضعيف مخالفا لما رواه الثقة، فهذا بقيد المخالفة، هذا بقيد المخالفة. وقد مر أن الحافظ رحمه الله في النخبة ذكر قيد المخالفة: وما رواه الضعيف مخالفا لما رواه الثقة. والحافظ رحمه الله تعالى يقول: ومع الضعف، يعني إذا وقعت المخالفة مع الضعف، فالراجح المعروف ومقابله المنكر، فذكر قيد المخالفة، لا كما صار إلى ما صار إليه من تعريف طوائف من أهل الحديث كما في التعريف الأول، وهو ما مشى عليه البيقوني في المنظومة. والمنكر الفرد انفرد بروايته راو غدا، تعديله لا يحمل التفرد، أي لا يبلغ في العدالة والضبط من يقبل تفرده، فحديثه حينئذ حديث منكر، ولكن على قيد المخالفة أو على غير قيدها، على غير قيد المخالفة. وأما ما صار إليه الحافظ واعتمده فهو ما انفرد، أي ما رواه الضعيف مخالفا لما رواه الثقة، فذكر قيد المخالفة. وما رواه الضعيف مخالفا لما رواه الثقة. وفيه زيادة على التعريف الأول، والزيادة قيد المخالفة، قيد مخالفة الضعيف لما رواه الثقة، فيكون ما رواه الضعيف منكرا، وما رواه الثقة الذي خالف أو خولف المعروف، فيكون ما رواه الضعيف منكرا مقابله، وهو ما رواه الثقة الذي خولف معروفا. ما الفرق بين الحديث المنكر والحديث الشاذ؟ كما قال الحافظ، قال: وعرف بهذا أن بين الشاذ والمنكر عموما وخصوصا من وجه، لأن بينهما اجتماعا في اشتراط المخالفة، وافتراقا في أن الشاذ راويه ثقة أو صدوق، والمنكر راويه ضعيف، وقد غفل من سوى بينهما كما قال رحمه الله. المنكر الذي روى غير الثقة مخالفا في نخبة قد حققه، قابله المعروف والذي رآه ترادف المنكر والشاذ نأى. من الذي رأى ترادف المنكر والشاذ؟ ابن الصلاح. وما معنى نأى؟ أي بعد عن الصواب كما قال الحافظ، وقد غفل من سوى بينهما. المنكر الذي روى غير الثقة مخالفا في نخبة قد حقق، قابله المعروف والذي رأى ترادف المنكر والشاذ نأى. الشاذ ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه، والمنكر ما رواه الضعيف مخالفا للثقة، فهما يشتركان في اشتراط المخالفة. فالشاذ ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه، والمنكر ما رواه الضعيف مخالفا للثقة، فاشتراط المخالفة بينهما. ويفترقان في أن الشاذ راويه مقبول، مقبول أن الشاذ راويه مقبول، لأننا قلنا إن قلنا الثقة وقع إشكال، فإذا يفترقان في أن الشاذ راويه مقبول والمنكر راويه ضعيف. بقي أمر وهو قول الحافظ رحمه الله: بينهما عموم وخصوص من وجه. هو بين ذلك بما لا حاجة إلى التعقيد فيه، فقال: لأن بينهما اجتماعا في اشتراط المخالفة، وافتراقا في أن الشاذ راويه ثقة أو صدوق، والمنكر راويه ضعيف، فبينهما عموم وخصوص من وجه لا بإطلاق، فبينهما عموم وخصوص وجهي. فإن كان يصح الإخبار بأحدهما عن الآخر دون العكس فهو عموم وخصوص مطلق، وإن كان لا يصح ذلك بينهما فبينهما عموم وخصوص من وجه، عموم وخصوص مطلق وعموم وخصوص وجهي. إن كان يصح الإخبار لأحدهما عن الآخر دون العكس فهو عموم وخصوص مطلق، وإن كان لا يصح ذلك فبينهما عموم وخصوص من وجه. مثال ذلك، إذا قلنا الراتبة صلاة، فما هي النسبة بين الراتبة وبين الصلاة؟ الراتبة صلاة. ما النسبة بين الراتبة وبين الصلاة؟ عموم وخصوص مطلق، لأن كل راتبة صلاة. تقول كل راتبة صلاة، ولكن هل كل صلاة راتبة؟ فكل راتبة صلاة وليست كل صلاة راتبة، فعموم وخصوص مطلقان. الشاذ والمنكر، لا يمكن أن تقول كل شاذ منكر. هل يصح أن تقول كل شاذ منكر؟ لا يصح. ولكن هل يصح أن تقول كل منكر شاذ؟ إن قلت نعم صار بينهما عموم وخصوص مطلق. وأما المصنف رحمه الله تعالى فإنه يقول بينهما عموم وخصوص من وجه. إن قلت إن كل منكر شاذ من حيث المخالفة فقط صح أو لم يصح؟ صح، لأن المخالفة في الجميع، فصاحب المنكر وصاحب الشذوذ كلاهما مخالف، ولكن هذا ضعيف وهذا غير ضعيف. في الشاذ المخالف غير ضعيف، وأما في المنكر فالمخالف ضعيف. فالحاصل عندنا أربعة أنواع من علوم الحديث: المحفوظ والشاذ والمعروف والمنكر. إذا قال المحدثون مثلا هذا الشاذ، فالمعنى أن راويه ثقة مخالف لمن هو أوثق منه وأرجح، أو كما قال الحافظ رحمه الله مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. وإذا قالوا هذا حديث منكر فله معنيان: إن كان من حيث المخالفة فإن معناه أن راويه ضعيف مخالف لثقة، لا تقل لمن هو أوثق منه، لأن الضعيف ما عنده ثقة أصلا حتى تعقد تفضيلا، فتقول مخالفة الضعيف لمن هو أوثق منه. أوثق منه في ماذا؟ في الضعف، فتقول هو مخالفة الضعيف للثقة، لأن الضعيف ما عنده ثقة. المعروف هو ما خالف الثقة فيه الضعيف، والمحفوظ ما خالف فيه الثقة من هو دونه. من هو دونه؟ من خالف فيه الثقة من هو دونه. فعندنا في الأحكام الشرعية قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، كما في الصحيحين. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وقال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد صلاة العصر، كما في الصحيحين. بينهما عموم وخصوص من وجه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. في أي وقت؟ هل استثنى وقتا؟ يقول: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وقال: لا صلاة بعد صلاة العصر. فبين الحديثين عموم وخصوص من وجه. لو نظرنا إلى الحديث الأول وجدناه عاما في الزمن خاصا في الصلاة، وجدناه عاما في الزمن: إذا دخل أحدكم المسجد، فهذا عموم في الزمان، فوقت ما دخل المسجد يصلي ركعتين. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. حتى يصلي ركعتين هذا خصوص في الصلاة، فهو عام في الزمان خاص في الصلاة. الثاني بالعكس: لا صلاة بعد صلاة العصر، فهذا عام وخاص بالزمن، فبينهما عموم وخصوص وجهي. فالكلام على النسب كما قال أهل العلم وذكروا أنها أربع: عموم وخصوص وجهي، وعموم وخصوص مطلق، والتساوي والاختلاف. التساوي معروف، كما تقول القمح والبر، وتقول الإنسان بشر، إنسان وبشر تساوي قمح بر، فهذا يساوي هذا بالدلال. العموم والخصوص المطلق والوجهي مر، فما في الأمثلة. المخالف هو الذي لا يصدق أحدهما على الآخر إطلاقا، تقول بشر وحجر، فهل يصدق هذا على هذا؟ فهذا لا يمكن بحال من الأحوال أن يشتبه. فقول الحافظ رحمه الله: وعرف بهذا أن بين الشاذ والمنكر عموما وخصوصا من وجه. كيف؟ لأنهما يشتركان في اشتراط المخالفة، ويفترقان في أن الشاذ راويه مقبول والمنكر راويه ضعيف، فهذا فرق ما بين الشاذ والمنكر. والمنكر الذي روى غير الثقة مخالفا في نخبة قد حققه قابله المعروف والذي رأى ترادف المنكر والشاذ نأى. فاشتركان في اشتراط المخالفة ويفترقان في أن الشاذ راويه مقبول وأما المنكر فراويه ضعيف. فلنأخذ مثالا للتعريف الأول وهو مطلق التفرد ممن لا يحتمل تفرده. قد مر أن العلماء في تعريف المنكر لهم مناحي، فعرف المنكر بعضهم بأنه مطلق التفرد، فالنكارة مطلق التفرد عندهم، فمطلق التفرد ممن لا يحتمل تفرده. ما رواه النسائي في الكبرى وابن ماجه والحاكم والخطيب في التاريخ وابن الجوزي في الموضوعات برواية أبي زكير يحيى ابن محمد بن قيس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعة: كل البلح بالتمر فإن ابن آدم إذا أكله غضب الشيطان. قال النسائي: هذا حديث منكر تفرد به أبو زكير وهو شيخ صالح، أخرج له مسلم في المتابعات، غير أنه لم يبلغ مبلغ من يحتمل تفرده، فحكم عليه لهذا التفرد بالنكارة فقال: هذا حديث منكر. من الذي قال هذا؟ النسائي رحمه الله قال: هذا حديث منكر. لماذا هو منكر؟ قال: لتفرد أبي زكير هو شيخ صالح، أخرج له مسلم في المتابعات، غير أنه لم يبلغ مبلغ من يحتمل تفرده. فهذا الحديث مثال لهذا التعريف للمنكر مطلق التفرد ممن لا يحتمل تفرده. وأما مثال التعريف الثاني فما رواه ابن أبي حاتم من طريق حبي بن حبيب الزيات عن أبي إسحاق عن العيزار بن حريث عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أقام الصلاة وآتى الزكاة وحج البيت وصام وقرى الضيف دخل الجنة. وهذا هو المثال الذي ضربه الحافظ ابن حجر. لماذا ضرب هذا المثال ولم يأتي بالمثال الذي مر؟ لأن المنكر عنده لا يكون منكرا إلا مع قيد المخالفة لا لمطلق التفرد كما مر، فالحافظ يشترط قيد المخالفة، لذلك أتى بهذا المثال وهو ما رواه ابن أبي حاتم من طريق حبيب ابن حبيب الزيات. هذا مثال للمنكر الذي اشترط العلماء فيه قيد المخالفة. قال أبو حاتم: هو منكر لأن غيره من الثقات رواه عن أبي إسحاق موقوفا، وهو فيكون الموقوف معروفا هو بضده، هذا منكر، فيكون هذا المنكر يقابله المعروف. قال أبو حاتم: هو منكر لأن غيره من الثقات رواه عن أبي إسحاق موقوفا، فيكون الموقوف معروفا وهذا منكر. من تعريفي المنكر سواء كان بتفرد من لا يحتمل تفرده أو كان مع قيد المخالفة فيخالف الضعيف الثقة، سواء كان هذا أم كان هذا، فالمنكر من أنواع الضعيف جدا، لأنه إما رواية ضعيف موصوف بفحش الغلط أو كثرة الغفلة أو الفسق، وإما رواية ضعيف مخالف في روايته تلك لرواية الثقة، والقسمان فيهما ضعف شديد. فالمنكر يأتي في شدة الضعف بعد مرتبة المتروك. وأما ما ذكر العراقي رحمه الله تعالى فيما مر ذكره من أبياته وقد ذكر المثال، فهذا هو الحديث: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. قال أبو داود بعد تخريجه: هذا حديث منكر. قال: وإنما يعرف عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق ثم ألقاه. قال: والوهم فيه من همام، ولم يروه إلا همام. وقال النسائي بعد تخريجه: هذا حديث غير محفوظ. فهمام بن يحيى ثقة احتج به أهل الصحيح، ولكنه خالف الناس فروى عن ابن جريج هذا المتن بهذا السند، وإنما روى الناس عن ابن جريج الحديث الذي أشار إليه أبو داود، ولهذا حكم عليه أبو داود بالنكارة. فهذا للمخالفة كما فرى، ففيه مطلق المخالفة، ذكر فيه قيد المخالفة، هذا جار على ما اختاره الحافظ ابن حجر، والحافظ متأخر، ولكنه يصير إلى ما كان عليه العلماء قبل ولا يتفرد بشيء رحمه الله تعالى، وإنما هذا العلم قد نضج واحترق كما قال العلماء، علم الحديث نضج واحترق، ليس فيه مدخل لأحد، هذا علم قد نضج واحترق، ليس فيه تجديد حتى فيما يتعلق بذكر القواعد، إن هو إلا تقديم وتأخير أو إعادة الترتيب كما صنع العبد الفقير في ضوابط الروايات عند المحدثين، إنما هو إعادة الترتيب لأنها كانت مهوشة حتى تستقيم الأمور في نظر المتلقي أول مرة وحتى لا تختلط عليه. وأما أن تأتي بجديد فهذا لا جديد فيه. ولذلك لما قلنا بفضل الله رب العالمين وحوله وقوته في مسألة التقسيم، يعني نقسم هذا العلم هو علم المصطلح وقواعد الجرح والتعديل، يمكن أن نقسمها على قسمة رباعية، فنقول بالنظم التعليمية عند المحدثين وهذه ضوابط التحمل والأداء، ثم نذكر ضوابط المتن، ثم نذكر ضوابط الإسناد، ثم نذكر الضوابط التي يشترك فيها المتن والإسناد معا كالشذوذ، فهو يقع في المتن ويقع في الإسناد أيضا أو في السند، وكذلك ما يكون من الإدراج ومن التصحيف ومن الاضطراب، كل هذه الأمور تلحق السند كما تلحق المتن. فإذا ما تنولت تحت الضوابط التي تتعلق بالمتن حيل عليها عند النظر في ضوابط الإسناد، وكذلك ما يتعلق بالضوابط التي قدمت إذا قدمت ضوابط الإسناد على ضوابط المتن. فالإحالة كما هو معلوم ينسي الأمر بعضه بعضا وتضطرب الأمور، فكانت هذه القسمة الرباعية، ولكن هذا هو الجديد، ولا يخوى أحد على أن يأتي بجديد في هذا العلم، هذا علم نضج واحترق. فالحافظ رحمه الله تعالى يصير إلى قيد المخالفة، هل أتى بها من كيسه؟ حاشا، بل إن أبا داود لما حكم على الحديث بالنكارة إنما كان ناظرا لماذا؟ لقيد المخالفة. همام بن يحيى ثقة احتج به أهل الصحيح ولكنه خالف الناس، فنظر إلى قيد المخالفة، فروى عن ابن جريج هذا المتن بهذا السند، وإنما روى الناس عن ابن جريج الحديث الذي أشار إليه أبو داود، لهذا حكم عليه أبو داود بالنكار لمطلق المخالفة، لوقوع المخالفة هاهنا. يقابل هذا الحديث المنكر الحديث المعروف، والمعروف اسم مفعول من عرفة، وأما في الاصطلاح فما رواه الثقة مخالفا لما رواه الضعيف، ما رواه الضعيف مخالفا لما رواه الثقة هو المنكر، وأما ما رواه الثقة مخالفا لما رواه الضعيف فهو المعروف ضد المنكر. أي شيء هذا؟ هذا أمر يسير كما ترى، بل هو أيسر من اليسر بفضل الله تبارك وتعالى. إذا روى الضعيف مخالفا الثقة فرواية الضعيف منكرة ورواية الثقة معروفة، لأنه إذا خالف فلا بد أن يوجد معروف ومنكر، لأن الضعيف إذا خالف الثقة فالثقة خالف الضعيف أيضا في هذا الذي خالفه فيه الضعيف، فرواية الضعيف منكرة ورواية الثقة معروفة، فإذا هذا هو مقابله، فالمعروف ما رواه الثقة مخالفا لما رواه الضعيف، فهو مقابل للمنكر، أو هو مقابل لتعريف المنكر الذي اعتمده ابن حجر، لأنك إن قل المعروف ما رواه الثقة مخالفا لما رواه الضعيف، هل تكون قد جئت بالمقابل على حسب التعريف الأول، وهو أن يتفرد من لا يحتمل تفرده؟ هنا مخالفة، وفي التفرد لا مخالفة لأنه تفرد، فلا يكون على هذا مقابلا للمنكر على التعريف الأول. فإن أردت الدقة فقل على حسب التعريف الذي صار إليه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، ما رواه الضعيف مخالفا لما رواه الثقة هو المنكر، وعليه فما رواه الثقة مخالفا لما رواه الضعيف هو المعروف. أين هو المعروف في المثال الذي ضربه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى؟ الحافظ ابن حجر ضرب هذا المثال، ما رواه ابن أبي حاتم من طريق حبيب بن حبيب الزيات عن أبي إسحاق عن العيزار بن حريث عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أقام الصلاة وآتى الزكاة وحج البيت وصام وقرى الضيف دخل الجنة. الموقوف، الموقوف هو المعروف، وأما هذا فإنه منكر، الله المستعان، لأن المصطلحات جديدة على بعض إخواننا، ولكن ليس كذلك بالنسبة لسائرهم بفضل الله تبارك وتعالى.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الحافظ رحمه الله تعالى لما فرغ من بيان زيادة الثقة عرج بعد على المحفوظ والشاذ، فقال رحمه الله تعالى: فإن خولف بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ، أي فإن خولف الراوي بأرجح منه لمزيد ضبط أو كثرة عدد أو غير ذلك من وجوه الترجيحات، فالراجح يقال له المحفوظ، ومقابله وهو المرجوح يقال له الشاذ. وضرب الحافظ رحمه الله مثالا لذلك فقال: مثال ذلك ما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا توفي في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يدع وارثا إلا مولا هو أعتقه، فأعطاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ميراثه. وتابع ابن عيينة على وصله ابن جريج وغيره، وخالفهم حماد بن زيد فرواه عن عمرو بن دينار عن عوسجة ولم يذكر ابن عباس. قال أبو حاتم: والمحفوظ حديث ابن عيينة، فحماد بن زيد من أهل العدالة والضبط، ومع ذلك رجح أبو حاتم رواية من هم أكثر عددا منه. وعرف من هذا التقرير أن الشاذ ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه، أي لمن هو أولى منه بالقبول. قال: وهذا هو المعتمد في تعريف الشاذ بحسب الاصطلاح. فبين الحافظ رحمه الله تعالى هاهنا نوعين من أنواع علوم الحديث، وهما المحفوظ والشاذ. وبين أن الراوي إذا خولف ممن هو أرجح منه فالراجح المحفوظ، ومقابله وهو المرجوح الشاذ. وضرب المثال رحمه الله: والشاذ والمحفوظ نوعان من أنواع علوم الحديث، وقد اختلف الناس على وجوه متعددة في تعريف الشاذ. وقد ذكر الحاكم في المعرفة عن الشافعي رحمه الله أنه قال: ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة ما لا يرويه غيره، هذا ليس بشاذ، وإنما الشاذ أن يروي الثقة حديثا يخالف فيه الناس، هذا الشاذ من الحديث. ولفظ الناس ورد مفسرا في رواية الخطيب عن الشافعي نفسه رحمه الله، قال: ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة حديثا لم يروه غيره، إنما الشاذ من الحديث أن يروي الثقات حديثا فيشد عنهم واحد فيخالفهم. فالناس في رواية الشافعي عند الحاكم هم الثقات، ويكون تعريف الشاذ عند الشافعي أن ما رواه الثقة مخالفا لما رواه الثقات. انتصر ابن الصلاح في المقدمة لهذا التعريف
فقرر أن ما حكم عليه الشافعي بالشذوذ فهو مردود. وكذلك قال ابن كثير: إن الثقة إذا روى شيئا قد خالفه فيه الناس فهو الشاذ، يعني المردود. وقد استشكل الحافظ رحمه الله ذلك، فبين أن تلك المخالفة إنما هي من باب صحيح وأصح، وأن الشروط قد توفرت حتى في هذا الشاذ، لأن الراوي ما يزال موصوفا بالعدالة والضبط، وإنما هنالك من مخالفة لا يمكن أن تكون قادحة في الحديث ذاته، فجعل ذلك من باب صحيح وأصح. ومخالفة الثقة أخرجت رجال الحديث الحسن الذين يقال في أحدهم صدوق، لأننا إذا قلنا إن الشاذ ما رواه الثقة مخالفا لما رواه الثقات، فمخالفة الثقة لما رواه الثقات أخرجت رجال الحديث الحسن الذين يقال لأحدهم صدوق أو لا بأس به، مع أنهم مقصودون أيضا في التعريف. وكذلك قوله مخالفة الثقة لما رواه الثقات، فقوله الثقات كأنه يشترط أن يكونوا جمعا، فهذا كله مما استشكل. الشاذ اسم فاعل من شذ بمعنى انفرد، فالشاذ معناه المنفرد عن الجمهور. وأما في الاصطلاح فما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه، وهذا تعريف ابن حجر وهو تعريف مقارن، ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه. واختلاف العلماء في تعريف الشاذ حتى استقر له فوائد، لأنه مر بمراحل، فالشافعي مر تعريفه وقد انتصر له ابن الصلاح، وأخذ به أيضا ابن كثير، والخليلي اشترط مطلق التفرد لا تفرد الثقة، فاشترط الخليلي مطلق التفرد وجعل ذلك شذوذا، ولم يشترط تفرد الثقة كما اشترط ذلك الشافعي رحمه الله. فالشاذ عنده ما رواه الثقة مخالفا لما رواه الثقات، هذه كما ترى في المخالفة. وكذلك عند تفرد من لا يحتمل تفرده، فالخليلي اشترط مطلق التفرد لا تفرد الثقة. اختلاف العلماء في تعريف الشاذ حتى استقر له فوائد، منها أن التفرد لا يعد شذوذا، ومنها أن إزالة الإشكال حول ما هو في تعريف الصحيح ولا يكون شاذا قد ظهر واتضح باستقرار التعريف في حق الحديث الشاذ ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه. المخالفة تكون من المقبول، والمقبول يدخل فيه راوي الصحيح وراوي الحسن، وليست المخالفة إذن من الثقة وحده، لأنك لو أخذت بما هو شائع في تعريف الشاذ على حسب ما قال الإمام الشافعي رحمه الله وانتصر له ابن الصلاح وأخذ به ابن كثير، إذا توقفت عند حدود هذا التعريف وقعت في إشكال كبير، وهو أن الشذوذ لا يكون إلا إذا وقع من الثقة، لأن الشاذ عندهم ما رواه الثقة مخالفا لما رواه الثقات. وأما ما استقر عليه التعريف كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله ما رواه المقبول، فيدخل فيه راوي الصحيح ويدخل فيه راوي الحسن، وليست المخالفة إذن من الثقة وحده. والمقبول العدل الذي تم ضبطه أو العدل الذي خف ضبطه، فيدخل في هذا من حديثه موصوف بالصحة وهو العدل الذي تم ضبطه، ومن يوصف حديثه بأنه حسن وهو العدل الذي خف ضبطه. فالمقبول العدل الذي تم ضبطه أو العدل الذي خف ضبطه، ومن هو أولى منه أي أرجح منه لمزيد ضبط أو كثرة عدد أو غير ذلك من وجوه الترجيحات، كما قال الحافظ رحمه الله في النزهة: ومن هو أولى منه أرجح منه لمزيد ضبط أو كثرة عدد أو غير ذلك من وجوه الترجيحات. اختلف العلماء كما مر في تعريف الحديث الشاذ على أقوال مر ذكر بعضها، مما ذكر الشافعي ونقل الحاكم وانتصر له ابن الصلاح وأخذ به ابن كثير، وما مر من ذكر تعريف الخليلي، وهنالك تعريفات سوى هذه التعريفات. فاختلف العلماء في تعريف الحديث الشاذ على أقوال متعددة، وهذا التعريف الذي ذهب إليه الحافظ رحمه الله هو المعتمد في تعريف الشاذ بحسب الاصطلاح كما قال، وهو مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. وذو الشذوذ ما يخالف الثقة فيه الملا والشافعي حققه، والحاكم الخلاف فيه ما اشترط، وللخليل مفرد الراوي فقط. ورد ما قال بفرض الثقة كالنهي عن بيع الولا والهبة، وقول مسلم روى الزهري 90 فردا كلها قوي. واختار فيما لم يخالف أن من يقرب من ضبط ففرده حسن، أو بلغ الضبط فصحح، أو بعد عنه فما شد فاطرحه ورد. ورد ما قال بفرض الثقة كالنهي عن بيع الولا والهبة. حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته، تفرد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما. ورد ما قال بفرض الثقة كالنهي عن بيع الولاء والهبة، كما في حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وهبته. الولاء قرابة حكمية تعود أسبابها إلى أمرين: الأول اليد أو الإحسان كالعتق، فهو مولى عتاقة والإسلام عند بعضهم. والأمر الثاني العقد، حيث يقول شخص لآخر: أنت ولي ترثني إذا مت وتعطل عني إذا جنيت. أين يقع الشذوذ؟ يقع الشذوذ في السند كما يقع في المتن أيضا. مثال الشذوذ في الإسناد ما رواه الدارمي وأبو داود من طريق أسامة بن زيد الليثي عن سعيد المقبوري عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: إني أشد ضفر رأسي أو عقده، أفأنقضه للجنابة؟ قال: احفني على رأسك 3 حفنات ثم اغمزي على إثر كل حفنة غمزة. هذا الحديث بهذا الإسناد شاذ، أخطأ فيه أسامة بن زيد الليثي حيث جعله عن سعيد المقبوري عن أم سلمة، وخالفه أيوب بن موسى وهو أحفظ لأحاديث المقبوري منه وأضبط، فجعله عن سعيد عن عبد الله بن رافع عن أم سلمة وهو الصواب. وحديث أسامة شاذ، وقد أخرج الحديث على الصواب الإمام الشافعي رحمه الله في مسنده والحميدي ولأحمد وعبد الرزاق ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن الجارود وأبي عوانة وابن خزيمة والطبراني لجميعهم من طرق عن أيوب ابن موسى عن سعيد المقبوري عن عبد الله بن رافع عن أم سلمة قالت: قلت يا رسول الله، إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه للجنابة؟ فقال: إنما يكفيك أن تحفني عليه 3 حثيات من ماء ثم تفيضي على سائر جسدك، فإذا أنت قد طهرت. فالشاذ هنا أسامة بن زيد الليثي عن سعيد المقبوري عن أم سلمة، والمحفوظ وهو ما يقابله، والمحفوظ أيوب بن موسى عن سعيد المقبوري عن عبد الله بن رافع عن أبي. فإذا هذا مثال للشذوذ الذي يقع في السند، مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. ويقع الشذوذ أيضا في المتن، ومثاله ما رواه أبو داود والنسائي والدارمي وغيرهم من زيادة يوم عرفة في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني. الحديث من جميع طرقه بدون هذه الزيادة، إنما جاء بها موسى ابن علي بن رباح عن أبيه عن عقبة بن عامر. فهذا مثال للشذوذ الذي يقع في المتن. المحفوظ يقابل الشاذ كما قال الحافظ رحمه الله: فإن خولف بأرجح، أي إن خولف الراوي بأرجح منه لمزيد ضبط أو كثرة عدد أو غير ذلك من وجوه الترجيحات، فالراجح المحفوظ. فالراجح يقال له المحفوظ، ومقابله الشاذ. فالراجح المحفوظ وهو مقابل الشاذ. فالمحفوظ يقابل الشاذ وهو ما رواه الأوثق مخالفا لرواية الثقة، فهذا هو المحفوظ. على كل حال الأمر قريب، نعرف أنه إذا وقعت المخالفة من الراوي فخالفه من هو أرجح منه وأولى، فإن الراجح يقال له المحفوظ، ومقابله وهو المرجوح يقال له الشاذ. وضرب الحافظ المثال كما مر بالحديث الذي رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من طريق ابن عيينة عن عامر بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا توفي في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يدع وارثا إلا مولا هو أعتقه، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه. تابع ابن عيينة على وصله عن عوسجة عن ابن عباس رضي الله عنهما، تابع ابن عيينة على وصله ابن جريج وغيره. خالفهم حماد بن زيد فرواه عن عامر بن دينار عن عوسجة ولم يذكر ابن عباس، لم يذكر ابن عباس، فخالف. قال أبو حاتم: المحفوظ حديث ابن عيينة، حديث ابن عيينة هو المحفوظ، وعليه فالحديث الذي رواه حماد بن زيد حديث شاذ. فحماد بن زيد من أهل العدالة والضبط، ومع ذلك رجح أبو حاتم رواية من هم أكثر عددا منه. وعرف من هذا التقرير، يقول الحافظ رحمه الله، أن الشاذ ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه بالقبول. فالشاذ هو ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه بالقبول. هذا هو المعتمد في تعريف الشاذ بحسب الاصطلاح، وهذا ما استقر عليه الأمر. لأنك إذا أخذت بما قال الشافعي رحمه الله وبقول من تبعه على قوله، هو أن الشاذ مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، فهذا فيه إشكالان. الأول أنك لا تعد الشاذ شاذا إلا إذا خالف الثقة، فإذا خالف المقبول دون الثقة من يقال له لا بأس به، ومن يقال له صدوق وهو راوي الحديث الحسن، فلا تكون المخالفة معتبرة حينئذ، ولا يكون حديثه شاذا. فإذا أخذنا بتعريف الحافظ رحمه الله ما رواه المقبول، فالمقبول يدخل فيه من كان تام الضبط ومن كان خفيف الضبط، فيدخل فيه راوي الصحيح ويدخل فيه راوي الحسن. وأما قول من قال مخالفة الثقة للثقات كما مر، فكأننا نشترط أن يكون من خولف جماعة، أن يكون من خولف جماعة مخالفة الثقة للثقات كما في تعريف الشافعي رحمه الله تعالى. قال الحافظ رحمه الله: ومع الضعف فالراجح المعروف ومقابله المنكر. ذكر قبل: فإن خولف بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ، ومع الضعف فالراجح المعروف ومقابله المنكر. وإن وقعت المخالفة له مع الضعف فالراجح يقال له المعروف ومقابله يقال له المنكر. مثاله ما رواه ابن أبي حاتم من طريق حبي بن حبيب، وهو أخو حمزة بن حبيب الزيات المقرئ، عن أبي إسحاق عن العيزار ابن حريث عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أقام الصلاة وآتى الزكاة وحج البيت وصام وقرأ الضيف دخل الجنة. أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، وابن أبي شيبة في المصنف، وابن عدي في الكامل. قال أبو حاتم: هو منكر، لأن غيره من الثقات رواه عن أبي إسحاق موقوفا وهو المعروف. عرف بهذا أن بين الشاذ والمنكر عموما وخصوصا من وجه، لأن بينهما اجتماعا في اشتراط المخالفة، وافتراقا في أن الشاذ راويه ثقة أو صدوق، وأما المنكر فراويه ضعيف. قال: وهو يشير إلى ابن الصلاح رحمه الله: وقد غفل من سوى بينهما والله أعلم. فهو يشير بقوله: وغفل من سوى بينهما، إلى ابن الصلاح رحمه الله ومن تبعه. ذكر الحافظ رحمه الله في هذه الجملة المختصرة نوعين آخرين من أنواع علوم الحديث، وهما المنكر والمعروف، وذكر قبل ذلك المحفوظ والشاذ، ثم ذكر في هذه الجملة الموجزة نوعين آخرين. إذا كان سبب الطعن في الراوي فحش الغلط أو كثرة الغفلة أو الفسق، فحديثه يسمى منكرا. قال الحافظ رحمه الله: من فرد به الراوي الذي ليس بعدل ولا ضابط فهو منكر مردود، مع أنه لم يخالفه غيره في روايته، لأنه انفرد به ومثله لا يقبل تفرده. وذكر الأسباب قبل، فقال في النخبة: ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك، أو فحش غلطه أو غفلته أو فسقه أو وهمه أو مخالفته أو جهالته أو بدعته أو سوء حفظه. والراوي إذا كان سبب الطعن فيه فحش الغلط أو كثرة الغفلة أو الفسق، فحديثه حديث منكر. والمنكر اسم مفعول من الإنكار، وهو ضد الإقرار. وأما في الاصطلاح فإنه يؤول إلى قسمين: إلى مطلق التفرد ممن لا يحتمل تفرده، فحديثه حينئذ حديث منكر. مطلق التفرد ممن لا يحتمل تفرده، أو مع قيد المخالفة كما ذكر الحافظ رحمه الله. والمنكر الفرد كذا البرديجي أطلق، والصواب في التخريج إجراء تفصيل لدى الشذوذ مر، فهو بمعناه كذا الشيخ ذكر، نحو كل البلح بالتمر الخبر، ومالك سمى ابن عثمان عمر. قلت: فماذا؟ بل حديث نزعه خاتمه عند الخلا ووضعه. الحافظ أحمد بن هارون البرديجي من قرية قرب أذربيجان يقال له أيضا البرذعي رحمه الله، قال: المنكر الفرد، فأطلق رحمه الله، وقال: المنكر هو الحديث الذي ينفرد به الرجل ولا يعرف متنه من غير روايته، أي من رواية هذا الراوي، لا من الوجه الذي رواه ولا من وجه آخر، فأطلق ولم يفصل. فقال العراقي رحمه الله: والمنكر الفرد كذا البرديج أطلق، والصواب في التخريج إجراء تفصيل لدى الشذوذ مر، فهو بمعناه كذا الشيخ ذكر، ويعني بالشيخ ابن الصلاح رحمه الله. ثم ضرب المثل فقال: نحو كل البلح بالتمر الخبر، ومالك سمى ابن عثمان عمر. فهذان مثالان للمنكر بمعنى الشاذ، لأن ابن الصلاح وقد عاب عليه ذلك كما مر الحافظ ابن حجر، وقد غفل من سوى بينهما. قال: وعرف بهذا أن بين الشاذ والمنكر عموما وخصوصا من وجه، فذكر العموم والخصوص الوجهيين للمطلقين. قال: وعرف بهذا أن بين الشاذ والمنكر عموما وخصوصا من وجه، لأن بينهما اجتماعا في اشتراط المخالفة، وافتراقا في أن الشاذ راويه ثقة أو صدوق، والمنكر راويه ضعيف، وقد غفل من سوى بينهما، يشير إلى ابن الصلاح. كما قال العراقي: والصواب في التخريج إجراء تفصيل لدى الشذوذ مر، ببيان الفرق بين المنكر والشاذ، فبينهما عموم وخصوص وجهيان. إجراء تفصيل لدى الشذوذ مر، فهو بمعناه كذا الشيخ ذكر. فهو عند ابن الصلاح بمعنى الشاذ أي المنكر، وهذان مثالان للمنكر بمعنى الشاذ. فأكل البلح بالتمر تفرد به أبو زكير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، وأبو زكير شيخ صالح ولم يبلغ مبلغ من يحتمل تفرده. وضربوا المثل بهذا كما ترى، وجعلوه شاذا أيضا، لأنهم لم يفرقوا على حسب ما جرى عليه ابن الصلاح رحمه الله بين المنكر والشاذ. وكذلك في قوله: ومالك سمى ابن عثمان عمر، مثل ابن الصلاح بهذا الحديث وفيه نظر، لأن هذا الحديث ليس بمنكر، ولا أطلق عليه أحد اسم النكارة. قد يكون السند منكرا أو شاذا، ولا يلزم من شذوذ السند ونكارته وجود ذلك في المثل. والحديث لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. خالف مالك غيره من الثقات في قوله عن الزهري عن علي بن حسين عن عمر بن عثمان عن أسامة بن زيد، فقال عن عمر بن عثمان، والذي قاله الثقات عن عمرو بن عثمان وهما أخوان، غير أن هذا الحديث من رواية عمرو بن عثمان لا من رواية عمر بن عثمان. فخالف مالك الثقات فقال عن عمر بن عثمان، والصواب عن عمرو بن عثمان. والمنكر الفرد كذا البرديج أطلق، والصواب في التخريج إجراء تفصيل لدى الشذوذ مر، فهو بمعناه كذا الشيخ ذكر، نحو كل البلح بالتمر الخبر، ومالك سمى ابن عثمان عمر. قال العراقي رحمه الله: قلت فماذا، يعني فماذا يلزم منه من نكارة المثل، فماذا، بل حديث نزعه خاتمه عند الخلا ووضعه. فضرب المثال الذي يستقيم رحمه الله. قال مسلم رحمه الله في مقدمة الصحيح: وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت روايته روايتهم، أو لم تكن توافقها. فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك، كان مهجور الحديث غير مقبوله ولا مستعمله. وقد مر أننا إذا أردنا أن نعرف الشرط الذي اشترطه العلماء فيما يتعلق بحفظ الراوي وضبطه، أننا نعرض رواياته على روايات الثقات من الحفاظ. فإلى ذلك يشير الإمام مسلم رحمه الله كما في مقدمة الصحيح: وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت رواياته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا، إذا عرضت خالفت روايته روايتهم، أو لم تكن توافقها. فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك، كان مهجور الحديث غير مقبوله ولا مستعمله. الحديث الذي في إسناده راو فحش غلطه، أو كثرت غفلته، أو ظهر فسقه، والحديث المنكر عند طوائف من أهل الحديث. وهذا على رأي من لم يشترط في المنكر قيد المخالفة، كما عرفه غير واحد بقولهم هو الحديث الفرد الذي لا يعرف متنه من غير راويه، وكان راويه بعيدا عن درجة الضبط، والحديث الذي في إسناده راو فحش غلطه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه، هذا على قول من لم يشترط قيد المخالف. هذا التعريف ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله ونسبه لغيره، والبيقوني قد مشى على هذا التعريف في المنظومة فقال رحمه الله: والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفردا، يعني لا يبلغ في العدالة والضبط من يقبل تفرده. والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفردا، فهذا تعريف للمنكر عند طوائف من أهل الحديث. وتعريف آخر: وما رواه الضعيف مخالفا لما رواه الثقة، فهذا بقيد المخالفة، هذا بقيد المخالفة. وقد مر أن الحافظ رحمه الله في النخبة ذكر قيد المخالفة: وما رواه الضعيف مخالفا لما رواه الثقة. والحافظ رحمه الله تعالى يقول: ومع الضعف، يعني إذا وقعت المخالفة مع الضعف، فالراجح المعروف ومقابله المنكر، فذكر قيد المخالفة لا كما صار إلى ما صار إليه من تعريف طوائف من أهل الحديث كما في التعريف الأول، وهو ما مشى عليه البيقوني في المنظومة. والمنكر الفرد انفرد بروايته راو غدا تعديله لا يحمل التفرد، أي لا يبلغ في العدالة والضبط من يقبل تفرده، فحديثه حينئذ حديث منكر، ولكن على قيد المخالفة أو على غير قيدها، على غير قيد المخالفة. وأما ما صار إليه الحافظ واعتمده فهو ما انفرد، أي ما رواه الضعيف مخالفا لما رواه الثقة، فذكر قيد المخالفة. وما رواه الضعيف مخالفا لما رواه الثقة. وفيه زيادة على التعريف الأول، والزيادة قيد المخالفة، قيد مخالفة الضعيف لما رواه الثقة، فيكون ما رواه الضعيف منكرا، وما رواه الثقة الذي خالف أو خولف المعروف، فيكون ما رواه الضعيف منكرا مقابله، وهو ما رواه الثقة الذي خولف معروفا. ما الفرق بين الحديث المنكر والحديث الشاذ؟ كما قال الحافظ، قال: وعرف بهذا أن بين الشاذ والمنكر عموما وخصوصا من وجه، لأن بينهما اجتماعا في اشتراط المخالفة، وافتراقا في أن الشاذ راويه ثقة أو صدوق، والمنكر راويه ضعيف، وقد غفل من سوى بينهما كما قال رحمه الله. المنكر الذي روى غير الثقة مخالفا في نخبة قد حقق، قابله المعروف والذي رأى ترادف المنكر والشاذ نأى. من الذي رأى ترادف المنكر والشاذ؟ ابن الصلاح. وما معنى نأى؟ أي بعد عن الصواب كما قال الحافظ، وقد غفل من سوى بينهما. المنكر الذي روى غير الثقة مخالفا في نخبة قد حقق، قابله المعروف والذي رأى ترادف المنكر والشاذ نأى. الشاذ ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه، والمنكر ما رواه الضعيف مخالفا للثقة، فهما يشتركان في اشتراط المخالفة. فالشاذ ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه، والمنكر ما رواه الضعيف مخالفا للثقة، فاشتراط المخالفة بينهما. ويفترقان في أن الشاذ راويه مقبول، مقبول أن الشاذ راويه مقبول، لأننا قلنا إن قلنا الثقة وقع إشكال، فإذا يفترقان في أن الشاذ راويه مقبول والمنكر راويه ضعيف. بقي أمر وهو قول الحافظ رحمه الله: بينهما عموم وخصوص من وجه. هو بين ذلك بما لا حاجة إلى التعقيد فيه، فقال: لأن بينهما اجتماعا في اشتراط المخالفة، وافتراقا في أن الشاذ راويه ثقة أو صدوق والمنكر راويه ضعيف، فبينهما عموم وخصوص من وجه لا بإطلاق، فبينهما عموم وخصوص وجهي. فإن كان يصح الإخبار بأحدهما عن الآخر دون العكس فهو عموم وخصوص مطلق، وإن كان لا يصح ذلك بينهما فبينهما عموم وخصوص من وجه، عموم وخصوص مطلق وعموم وخصوص وجهي. إن كان يصح الإخبار بأحدهما عن الآخر دون العكس فهو عموم وخصوص مطلق، وإن كان لا يصح ذلك فبينهما عموم وخصوص من وجه. مثال ذلك: إذا قلنا الراتبة صلاة، فما هي النسبة بين الراتبة وبين الصلاة؟ الراتبة صلاة. ما النسبة بين الراتبة وبين الصلاة؟ عموم وخصوص مطلق، لأن كل راتبة صلاة. تقول كل راتبة صلاة، ولكن هل كل صلاة راتبة؟ فكل راتبة صلاة وليست كل صلاة راتبة، فعموم وخصوص مطلقان. الشاذ والمنكر، لا يمكن أن تقول كل شاذ منكر. هل يصح أن تقول كل شاذ منكر؟ لا يصح. ولكن هل يصح أن تقول كل منكر شاذ؟ إن قلت نعم صار بينهما عموم وخصوص مطلق. وأما المصنف رحمه الله تعالى فإنه يقول بينهما عموم وخصوص من وجه. إن قلت إن كل منكر شاذ من حيث المخالفة فقط صح أو لم يصح؟ صح، لأن المخالفة في الجميع، فصاحب المنكر وصاحب الشذوذ كلاهما مخالف، ولكن هذا ضعيف وهذا غير ضعيف. في الشاذ المخالف غير ضعيف، وأما في المنكر فالمخالف ضعيف. فالحاصل عندنا أربعة أنواع من علوم الحديث: المحفوظ والشاذ والمعروف والمنكر. إذا قال المحدثون مثلا هذا الشاذ، فالمعنى أن راويه ثقة مخالف لمن هو أوثق منه وأرجح، أو كما قال الحافظ رحمه الله مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. وإذا قالوا هذا حديث منكر فله معنيان: إن كان من حيث المخالفة فإن معناه أن راويه ضعيف مخالف لثقة، لا تقل لمن هو أوثق منه، لأن الضعيف ما عنده ثقة أصلا حتى تعقد تفضيلا، فتقول مخالفة الضعيف لمن هو أوثق منه. أوثق منه في ماذا؟ في الضعف، فتقول هو مخالفة الضعيف للثقة، لأن الضعيف ما عنده ثقة. المعروف هو ما خالف الثقة فيه الضعيف، والمحفوظ ما خالف فيه الثقة من هو دونه، من هو دونه، من خالف فيه الثقة من هو دونه. فعندنا في الأحكام الشرعية قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، كما في الصحيحين. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وقال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد صلاة العصر، كما في الصحيحين. بينهما عموم وخصوص من وجه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. في أي وقت؟ هل استثنى وقتا؟ يقول: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وقال: لا صلاة بعد صلاة العصر. فبين الحديثين عموم وخصوص من وجه. لو نظرنا إلى الحديث الأول وجدناه عاما في الزمن خاصا في الصلاة، وجدناه عاما في الزمن: إذا دخل أحدكم المسجد، فهذا عموم في الزمان، فوقتما دخل المسجد يصلي ركعتين. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. حتى يصلي ركعتين هذا خصوص في الصلاة، فهو عام في الزمان خاص في الصلاة. الثاني بالعكس: لا صلاة بعد صلاة العصر، فهذا عام وخاص بالزمن، فبينهما عموم وخصوص وجهي. فالكلام على النسب كما قال أهل العلم وذكروا أنها أربع: عموم وخصوص وجهي، وعموم وخصوص مطلق، والتساوي والاختلاف. التساوي معروف، كما تقول القمح والبر، وتقول الإنسان بشر، إنسان وبشر تساوي قمح بر، فهذا يساوي هذا بالدلال. العموم والخصوص المطلق والوجهي مر، فما في الأمثلة. المخالف هو الذي لا يصدق أحدهما على الآخر إطلاقا، تقول بشر وحجر، فهل يصدق هذا على هذا؟ فهذا لا يمكن بحال من الأحوال أن يشتبه. فقول الحافظ رحمه الله: وعرف بهذا أن بين الشاذ والمنكر عموما وخصوصا من وجه. كيف؟ لأنهما يشتركان في اشتراط المخالفة، ويفترقان في أن الشاذ راويه مقبول والمنكر راويه ضعيف. فهذا فرق ما بين الشاذ والمنكر. والمنكر الذي روى غير الثقة مخالفا في نخبة قد حققه قابله المعروف، والذي رأى ترادف المنكر والشاذ نأى. فاشتركان في اشتراط المخالفة، ويفترقان في أن الشاذ راويه مقبول وأما المنكر فراويه ضعيف. فلنأخذ مثالا للتعريف الأول، وهو مطلق التفرد ممن لا يحتمل تفرده. قد مر أن العلماء في تعريف المنكر لهم مناحي، فعرف المنكر بعضهم بأنه مطلق التفرد، فالنكار مطلق التفرد عندهم، فمطلق التفرد ممن لا يحتمل تفرده. ما رواه النسائي في الكبرى، وابن ماجه والحاكم والخطيب في التاريخ، وابن الجوزي في الموضوعات، من رواية أبي زكير يحيى ابن محمد بن قيس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعة: كلوا البلح بالتمر، فإن ابن آدم إذا أكله غضب الشيطان. قال النسائي: هذا حديث منكر، تفرد به أبو زكير وهو شيخ صالح، أخرج له مسلم في المتابعات، غير أنه لم يبلغ مبلغ من يحتمل تفرده، فحكم عليه لهذا التفرد بالنكارة، فقال: هذا حديث منكر. من الذي قال هذا؟ النسائي رحمه الله قال: هذا حديث منكر. لماذا هو منكر؟ قال: لتفرد أبي زكير، هو شيخ صالح، أخرج له مسلم في المتابعات، غير أنه لم يبلغ مبلغ من يحتمل تفرده. فهذا الحديث مثال لهذا التعريف للمنكر، مطلق التفرد ممن لا يحتمل تفرده. وأما مثال التعريف الثاني فما رواه ابن أبي حاتم من طريق حبي بن حبيب الزيات عن أبي إسحاق عن العيزار بن حريف عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أقام الصلاة وآتى الزكاة وحج البيت وصام وقرى الضيف دخل الجنة. وهذا هو المثال الذي ضربه الحافظ ابن حجر. لماذا ضرب هذا المثال ولم يأتي بالمثال الذي مر؟ لأن المنكر عنده لا يكون منكرا إلا مع قيد المخالفة، لا لمطلق التفرد كما مر. فالحافظ يشترط قيد المخالفة، لذلك أتى بهذا المثال، وهو ما رواه ابن أبي حاتم من طريق حبي بن حبيب الزيات. هذا مثال للمنكر الذي اشترط العلماء فيه قيد المخالفة. قال أبو حاتم: هو منكر لأن غيره من الثقات رواه عن أبي إسحاق موقوفا، وهو فيكون الموقوف معروفا هو بضده، هذا منكر، فيكون هذا المنكر يقابله المعروف. قال أبو حاتم: هو منكر لأن غيره من الثقات رواه عن أبي إسحاق موقوفا، فيكون الموقوف معروفا، وهذا منكر. من تعريفي المنكر، سواء كان بتفرد من لا يحتمل تفرده أو كان مع قيد المخالفة فيخالف الضعيف الثقة، سواء كان هذا أم كان هذا، فالمنكر من أنواع الضعيف جدا، لأنه إما رواية ضعيف موصوف بفحش الغلط أو كثرة الغفلة أو الفسق، وإما رواية ضعيف مخالف في روايته تلك لرواية الثقة، والقسمان فيهما ضعف شديد. فالمنكر يأتي في شدة الضعف بعد مرتبة المتروك. وأما ما ذكر العراقي رحمه الله تعالى فيما مر ذكره من أبياته، وقد ذكر المثال، فهذا هو الحديث: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. قال أبو داود بعد تخريجه: هذا حديث منكر. قال: وإنما يعرف عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق ثم ألقاه. قال: والوهم فيه من همام، ولم يروه إلا همام. وقال النسائي بعد تخريجه: هذا حديث غير محفوظ. فهمام بن يحيى ثقة احتج به أهل الصحيح، ولكنه خالف الناس فروى عن ابن جريج هذا المتن بهذا السند، وإنما روى الناس عن ابن جريج الحديث الذي أشار إليه أبو داود، ولهذا حكم عليه أبو داود بالنكارة. فهذا للمخالفة كما ترى، ففيه مطلق المخالفة، ذكر فيه قيد المخالفة، هذا جار على ما اختاره الحافظ ابن حجر، والحافظ متأخر، ولكنه يصير إلى ما كان عليه العلماء قبل، ولا يتفرد بشيء رحمه الله تعالى، وإنما هذا العلم قد نضج واحترق كما قال العلماء، علم الحديث نضج واحترق، ليس فيه مدخل لأحد، هذا علم قد نضج واحترق، ليس فيه تجديد حتى فيما يتعلق بذكر القواعد، إن هو إلا تقديم وتأخير أو إعادة الترتيب كما صنع العبد الفقير في ضوابط الروايات عند المحدثين، إنما هو إعادة الترتيب لأنها كانت مهوشة حتى تستقيم الأمور في نظر المتلقي أول مرة وحتى لا تختلط عليه. وأما أن تأتي بجديد فهذا لا جديد فيه. ولذلك لما قلنا بفضل الله رب العالمين وحوله وقوته في مسألة التقسيم، يعني نقسم هذا العلم هو علم المصطلح وقواعد الجرح والتعديل، يمكن أن نقسمها على قسمة رباعية، فنقول بالنظم التعليمية عند المحدثين وهذه ضوابط التحمل والأداء، ثم نذكر ضوابط المتن، ثم نذكر ضوابط الإسناد، ثم نذكر الضوابط التي يشترك فيها المتن والإسناد معه كالشذوذ، فهو يقع في المتن ويقع في الإسناد أيضا أو في السند، وكذلك ما يكون من الإدراج ومن التصحيف ومن الاضطراب، كل هذه الأمور تلحق السند كما تلحق المتن. فإذا ما تنولت تحت الضوابط التي تتعلق بالمتن حيل عليها عند النظر في ضوابط الإسناد، وكذلك ما يتعلق بالضوابط التي قدمت إذا قدمت ضوابط الإسناد على ضوابط المتن. فالإحالة كما هو معلوم ينسي الأمر بعضه بعضا وتضطرب الأمور، فكانت هذه القسمة الرباعية، ولكن هذا هو الجديد، ولا يقوى أحد على أن يأتي بجديد في هذا العلم، هذا علم نضج واحترق. فالحافظ رحمه الله تعالى يصير إلى قيد المخالفة، هل أتى بها من كيسه؟ حاشا، بل إن أبا داود لما حكم على الحديث بالنكارة إنما كان ناظرا لماذا؟ لقيد المخالفة. همام بن يحيى ثقة احتج به أهل الصحيح، ولكنه خالف الناس فنظر إلى قيد المخالفة، فروى عن ابن جريج هذا المتن بهذا السند، وإنما روى الناس عن ابن جريج الحديث الذي أشار إليه أبو داود، لهذا حكم عليه أبو داود بالنكار لمطلق المخالفة، لوقوع المخالفة هاهنا. يقابل هذا الحديث المنكر الحديث المعروف، والمعروف اسم مفعول من عرفة، وأما في الاصطلاح فما رواه الثقة مخالفا لما رواه الضعيف، ما رواه الضعيف مخالفا لما رواه الثقة هو المنكر، وأما ما رواه الثقة مخالفا لما رواه الضعيف فهو المعروف ضد المنكر. أي شيء هذا؟ هذا أمر يسير كما ترى، بل هو أيسر من اليسر بفضل الله تبارك وتعالى. إذا روى الضعيف مخالفا الثقة فرواية الضعيف منكرة، ورواية الثقة معروفة، لأنه إذا خالف فلا بد أن يوجد معروف ومنكر، لأن الضعيف إذا خالف الثقة فالثقة خالف الضعيف أيضا في هذا الذي خالفه فيه الضعيف، فرواية الضعيف منكرة ورواية الثقة معروفة، فإذا هذا هو مقابله، فالمعروف ما رواه الثقة مخالفا لما رواه الضعيف، فهو مقابل للمنكر، أو هو مقابل لتعريف المنكر الذي اعتمده ابن حجر، لأنك إن قلت المعروف ما رواه الثقة مخالفا لما رواه الضعيف، هل تكون قد جئت بالمقابل على حسب التعريف الأول، وهو أن يتفرد من لا يحتمل تفرده؟ هنا مخالفة، وفي التفرد لا مخالفة لأنه تفرد، فلا يكون على هذا مقابلا للمنكر على التعريف الأول. فإن أردت الدقة فقل على حسب التعريف الذي صار إليه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، ما رواه الضعيف مخالفا لما رواه الثقة هو المنكر، وعليه فما رواه الثقة مخالفا لما رواه الضعيف هو المعروف. أين هو المعروف في المثال الذي ضربه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى؟ الحافظ ابن حجر ضرب هذا المثال ما رواه ابن أبي حاتم من طريق حبيب بن حبيب الزيات عن أبي إسحاق عن العيزار بن حريث عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أقام الصلاة وآت الزكاة وحج البيت وصام وقرى الضيف دخل الجنة. الموقوف، الموقوف هو المعروف، وأما هذا فإنه منكر، الله المستعان، لأن المصطلحات جديدة على بعض إخواننا، ولكن ليس كذلك بالنسبة لسائرهم بفضل الله تبارك وتعالى.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.